الحديث يا عمر؟
الحديث 14. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على الأربعين النووية للعلامة الحافظ أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الحديث 14، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
مناسبة هذا الحديث لما قبله أن المسلم يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن أعظم ذلك أن يحافظ على دمه، وتبعات ذلك من المال والعرض. وموضوع هذا الحديث، أعني حديث ابن مسعود، هو حرمة دم المسلم. المعلوم أن الدماء المعصومة ينقسم إلى قسمين: دم معصوم للإسلام وهو دم المسلم والمسلمة، والدم الثاني الدم المعصوم بعهد الإسلام، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. ودم المسلم، دم المسلم لا يحل على المسلم، لأنه منزل منزلة الأخ، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإذا كان الناس في طباعهم البشرية وعقولهم الإنسانية يأنفون من إراقة دماء إخوانهم النسبية، فالله عز وجل جعل المسلم بمنزلة الأخ، فقال: إنما المؤمنون إخوة. قال: لا يحل دم امرئ مسلم، ولا يحل أبلغ في الدلالة على التحريم من قوله: حرم عليك دم المسلم، من حيث الدلالة كلمة لا يحل، وجملة لا ينبغي، وجملة ما كان، وجملة ما ينبغي، هذه أبلغ في الدلالة على التحريم. كما أن الأمر بالاجتناب والأمر بالترك أبلغ من التحريم، لما قال عن الخمر: فاجتنبوه، كان أشد دلالة على التحريم من قوله: حرمت عليكم. لا يحل دم امرئ مسلم، وهنا قال دم ولم يقل قتل امرئ مسلم، ففيه تعميم، لأن دم مضاف وامرئ مضاف إليه، فلا يحل أن تسفك دمه لا بقطع يده ولا بفقع عينه ولا بكسر سنه ولا بجرح جلده ولا بكسر عظمه، فضلا عن إزهاق روحه. لا يحل دم امرئ، فعبر بالدم لأنه أبلغ في العموم من القتل، فإنه إذا كان لا يجوز للمرء المسلم دم المرء المسلم أي راقته سواء كان متسببا أو مباشرا، فهذا يعني أن ما يؤدي إلى القتل من باب أولى، لا يحل دم امرئ مسلم. وهنا مسلم فيه بيان العلة لماذا لا يجوز، لأنه مسلم، والقاعدة أن المسلم أخو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، بل إن الله تبارك وتعالى نزل المسلم منزلة النفس، نزل المسلم منزلة النفس، فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. عامة المفسرين قالوا المقصود بالنفس هنا أي لا يقتل بعضكم بعضا، فلماذا عبر بالنفس عن البعض؟ ما قال يا أيها الذين آمنوا لا يقتل بعضكم بعض، إنما قال لا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، فنزل المسلم منزلة النفس كناية عن غلائه وعظم شأنه، وأنه كالنفس التي بين جنبيك. إذن لا يحل دم امرئ مسلم، هذا هو الأصل المتقرر. ثم بين معنى الإسلام بأنه ليس إسلاما يعني بالمعنى التام وهو المحسن، ولا هو إسلاما بالمعنى المقتصد المؤمن، بل مجرد الإسلام، ففسره بقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن ما دام معه أصل الإيمان لا يجوز لك أن تحل دمه. وهذه من المسائل العظيمة والمفارقات الجسيمة بين أهل السنة المتبعين وبين أهل البدعة المحدثين، فإن أهل السنة لا يحلون دماء أهل البدع لبدعتهم، ويقولون إن البدعة لا تحل دماءهم حتى يظهر منهم الشرك الصريح والكفر الصريح، وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذه الأحاديث. بينما أهل البدع يكفر بعضهم بعضا لمجرد البدع، ويحل أحدهم دم الآخر لمجرد المخالفة، فيقولون من لم يكن معنا فهو حلال الدم والمال والعرض. وأهل السنة والجماعة من أعظم عقائدهم أنهم لا يحلون الدماء ويحرمونها لمجرد المعية، وإنما يقولون دم امرئ مسلم محرم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فمن معه أصل الإيمان لا يقتل. فإن قال قائل فإن أهل البدع ربما يلحقون الضرر بالمسلمين فكيف لا يقتلون؟ يقال ينظر إلى الضرر الذي ألحقوه فيعاقبون بمثله، ولا يجوز قتلهم إلا إذا قتلوا، كما قال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أحسن انطباق لهذه الآية آية المحاربة في حق أهل البدع المحاربين لله ورسوله المخالفين لولاة الأمر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. لكن لو أنهم ما قتلوا فإنهم يعاقبون بما يناسب حالهم دون القتل. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. من الخوارج من يقول إذا لم يكن المسلم مؤمنا حقا يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله وأني رسول الله، فجعل الشهادة عاصمة للدم. وهنا فيه إشارة إلى أن الأصل لما قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول إلا بإحدى ثلاث، علمنا أن الأصل حرمة دماء المسلم، وهذا الأصل متقرر في آيات وأحاديث. يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن، قلنا ما كان أبلغ ولا يحرم أبلغ؟ ما كان أبلغ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني يحرم أشد الحرمة على المسلم أن على المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا هو الأصل المتقرر. وبناء على هذا لا يجوز القتال بين المسلمين، ولهذا قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، من صاعت للحق ولا رضيت ولا سمعت لا لكلام الله ولا لكلام رسوله ولا لكلام الناصحين، حينئذ فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. مع كونها باغية جعل الله لقتالها غاية وهي الفيء، قال حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا به. إذن هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، الأصل في دماء المسلمين الحرمة. وعجبا كل العجب، وعجبا كل العجب من أناس يتجرؤون ويتسرعون في تكفير المسلمين وقتالهم، ثم نجدهم إذا كان الكلام مع اليهود الصهاينة وغيرهم لا يتكلم ببنت شفة، هذا من أعجب ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، طبعا في بعض الروايات لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بدون جملة يشهد، لكن جملة يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذه الجملة تسمى جملة تفسيرية، تفسيرية لمعنى الإسلام، أي ليس المطلوب الإسلام الأعلى في عصمة الدم، المقصود في عصمة الدم عصمة الدم يحصل بمجرد الإسلام الذي هو ضد الكفر. قال إلا بإحدى ثلاث، ما هي هذه الأمور الثلاث التي تحل دم المسلم أو المسلم؟ قال الثيب الزاني. إذن جاء في الحديث وكان آية تتلى وحكمه باق وإن كانت تلاوتها منسوخة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهو إجماع بين فقهاء المسلمين وبين أهل الإسلام أن الثيب سواء كان رجلا أو امرأة إذا وقع منهما الزنا وشهد أربع شهود أو بإقرارهما أو بإقرار أحدهما على نفسه فإنه يستحق القتل، فإنه يستحق القتل. لذلك قال الثيب الزاني. وصورة القتل مبينة في الأحاديث
بأنه يرجم وأنها ترجم. قال: والنفس بالنفس، وهذه التي سماها الله بالقصاص، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. والنفس بالنفس جاء في القرآن الكريم ذكره، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده. فإذا ما قتل مسلم مسلما عمدا من غير شبهة خطأ فإنه يقتل ما لم يعفو عنه أولياء الدم، فإذا عفى عنه أولياء الدم لم يقتل أيضا إلا زجرا إذا رأى ذلك ولي الأمر. طيب، لو أن الأولياء كلهم أرادوا القصاص إلا واحدة فإنه لا يقتل، ماذا يفعل به؟ يسجن حتى يرضى أولياء الدم بالدية أو يبقى مسجونا أو يترك إذا عفوا عنه بلا دم وبلا دية. قال صلى الله عليه وسلم في القسم الثالث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن التارك للدين الذي يسميه الفقهاء بالمرتد، ومن هو المرتد؟ هو الذي أظهر الكفر بعد الإسلام أو الشرك بعد الإيمان، هذا هو المرتد. المرتد هو الذي أظهر الكفر بعد الإسلام وأظهر الشرك بعد الإيمان. والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، ها هنا سؤال: لو أن رجلا ترك الدين ولم يفارق الجماعة، فهل هذا القيد مقصود ومراد في الحكم أو جاء لبيان الحال؟ الصواب أن جملة المفارق للجماعة صفة كاشفة وليست صفة لازمة. إذن التارك لدينه يقتل سواء فارق الجماعة أو لم يفارق الجماعة، لكن لماذا قال المفارق للجماعة؟ لأن التارك للدين مفارق للجماعة في أغلب الأحوال، إن لم نقل في كل الأحوال. يمكن إنسان يظهر الارتداد ويوالي الكفار على المسلمين، فظهرت ردته ومفارقته لبلده المسلم. ويمكن لإنسان أن يظهر الكفر والشرك فيترك دين الإسلام ولا يظهر مفارقته للجماعة ولا للسلطان. فكونه مفارق للجماعة وليس مفارق للجماعة هذا قيد كاشف وليس قيدا لازم. مثاله قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة جمهور الفقهاء، والانطباق عليه عند المتأخرين أن الربيبة محرمة وهي بنت الزوجة أو حفيدة الزوجة، بنت الزوجة محرمة على الزوج على التأبيد، على إيش؟ على التأبيد، وبنت بنتها كذلك. فبنت الزوجة محرمة على الزوج سواء كانت ربيبة أو لم تكن ربيبة. طيب، قد يقول قائل: فما فائدة ذكر الربيبة في الحجر؟ قال: وربائبكم اللاتي في حجور. ما فائدة في حجوركم إذا قلتم أنها محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر؟ الجواب أن هذا القيد قيد كاشف وليس قيدا لازما للحكم. ومعنى القيد الكاشف أي ينبغي أن تكون الربيبة في حجرك فتربيها كما تربي ابنتك. هذا معنى القيد الكاشف، يعني الكاشف للحال. ومعنى الحديث هنا والتارك لدينه، المفارق للجماعة هو كاشف للحال، بأنه ما من تارك للدين إلا وهو مفارق للجماعة، سواء ظهر لنا أو لم يظهر لنا. أما إذا قلنا أن المقصود بللجماعة الألف واللام للعهد، أي لجماعة المسلمين، لجماعة أهل السنة، فهذه المسألة واضحة وجلية، التارك لدينه المفارق للجماعة. ها هنا سؤال: من الذي يحكم، من الذي يحكم بحل دم المسلم في هذه الأحوال الثلاثة؟ نعم أحسنت، أطبق علماء المسلمين، أطبق علماء المسلمين من السلف الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، أن الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر المسلم، هذه من وظائفه وخصائصه. فإذا لم يقم بهذا الأمر هو الذي يأثم عند الله، ويسأله الله جل وعلا. وأما نحن فلا يسألنا الله عن ذلك إلا إذا لم ننصح له. فالعلماء يقولون وإقامة الحدود إلى الأمراء من المسلمين، ونص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه ورسالته إلى عبدوس ابن مالك العطار، وهي الرسالة المعروفة بأصول السنة، الرسالة المعروفة بأصول السنة. أما الخوارج قديما وحديثا فإنهم يزعمون أن من وقع منه الردة وجب إقامة الحد عليه من أي قادر عليه، وهذا كذب في دين الله وعلى الله وعلى رسول الله وعلى دين الله. وأيها الإخوة، احمدوا الله عز وجل على السنة، فإنها والله جالبة للأمن، مضبطة للنظام. تصوروا معي لو أن جماعة في مكان ما يقولون بقول الخوارج، كل واحد يختلف مع الآخر، يقول له أنت كافر، سيأخذ السيف ويقتل، كما هو الحال الآن. 50 و100 من الأفراد يجتمعون في مكان ما ولهم قائد، ثم يقولون الجماعة الفلانية كافرة ويقتل بعضهم بعض، وهم كلهم على فكر واحد، كلهم على فكر الخوارج. ولهذا يقول الإمام وهب ابن منبه رحمه الله، وهو سيد من سادات التابعين ومن خواص تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه، يقول وهب ابن منبه وهو أخو همام ابن منبه الراوي المشهور عن أبي هريرة، يقول وهب في رسالته في نصحه أحد المتأثرين بفكر الخوارج فيما معناه، قل الحمد لله الذي لم يجعل لهم دولة، إذ لو كان لهم دولة لما أقيم للإسلام قيامة قومة. خلاص كل واحد عندهم كافر كافر كافر، يقتلون كل أحد، من يبقى عندهم؟ هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، وهي أن إقامة الحدود إلى ولاة الأمر. مسألة أخرى عظيمة: من الذي يحكم بأن فلان كافر بعينه؟ التارك لدينه المفارق للجماعة. ليس كل أحد، لا إمام مسجد ولا خطيب مسجد ولا مدعي للعلم، إنما ذلك للمفتين والقضاة العادلين والحكام العاملين، لأن الحكم على التعيين ليس لكل أحد، وإنما طلاب العلم وأئمة المساجد وخطباء الجمعة إنما يبينون الأحكام العامة فيقولون من فعل كذا كفر، وفعل كذا وكذا كفر، ولا يقولون فلان بعينه كافر، وإنما يحيلون ذلك إلى المفتين وإلى القضاة وإلى الحكام، لأن الحكم على المعين بأنه كافر بعينه هذا حكم، والحكم لمن ولاه الله الحكم. وأما نحن فنتعلم الأمور العامة والمسائل العامة، ما هي المسائل الكفرية حتى نتجنبها، وما هي المسائل الشركية حتى نبتعد عنها، وأما فلان كافر وفلان ليس بكافر هذا إنما هو إلى أهل الاختصاص، وإلا لو فتحنا هذا الباب لأصبح كل واحد يكفر فلانا وفلانا بعينه كيفما شاء. إذا قال أحد المفتين المعروفين الراسخين في العلم فلان كافر بعينه فلنا أن نقلده في فتوى، إذا قال أحد القضاة العادلين في حكمه فلان بعينه كافر فلنا أن نتبعه في حكمه إذا غلب على ظننا عدله، إذا قال الحاكم فلان بعينه كافر وغلب على ظننا أنه إنما أراد النصح للإسلام والمسلمين فلنا أن نقلده في هذا الحكم. فهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة متعلقة بهذا الحديث. طيب، قد يقول قائل ها هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الأصل في دمه العصمة وأنه لا يقتل إلا في هذه الأحوال الثلاثة، فكيف قال بعض العلم بجواز قتال الخوارج؟ والصواب وجوب قتالهم إذا قاتل مع ولاة أمر المسلمين. الجواب أن القتال لا يلزم منه القتل، ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في أصول السنة أن الخوارج إذا أمكن دفعهم بغير قتل لا يقتلون، ولهذا قال علي رضي الله عنه حينما قاتل الخوارج أمر أن لا يجهز على جريحه وأن لا يتتبع مدبرهم لعلهم أن يتوبوا وأن يرجعوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
مناسبة هذا الحديث ظاهر، وهو أن من الإيمان بالله عز وجل أن نقول خيرا أو نصمت، لا سيما فيما يتعلق بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. موضوع هذا الحديث بيان الأمور التي تدل على الإيمان الواجب، بيان الأمور التي تدل على الإيمان الواجب. في الأمس قلنا أن النفي، واليوم نقول الشرط لا يأتي إلا على أمر يكون من واجبات الإيمان. إذن النفي، نفي الإيمان لا يكون إلا على أصل الإيمان أو على واجباته أو على واجب الإيمان. وهنا اليوم فيه دلالة شرطية، الدلالة الشرطية فيها أن العمل المشروط من واجبات الإيمان وليس من كمالات الإيمان، لأنه لا يأتي في معهودي. ومن تتبع نصوص الشرع علم أنه لا يأتي في معهود الشرع اشتراط الإيمان في الأمور المستحبة في الإيمان. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، قول الخير دليل على الإيمان الواجب، هو الإيمان الكامل لا الواجب. قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان هنا ليس بمعنى المضي فحسب، بل هو بمعنى الصيرورة، بل هو بمعنى الثبوت. من صار يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير، من ثبت أنه يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. من هذه من الفاظ العموم دل على الشرطية، وفعل الشرط يؤمن وجوابه فليقل خيرا، فليقل خيرا. ولهذا قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن. كم أنواع الكلمات؟ أنواع الكلمات في العربية بل وفي أي لغة في العالم، أنواع الكلمات في العربية وفي أي لغة في العالم أربعة أنواع، جهتان متقابلتان وخامس بينهما لا مقابل له: أحسن ويقابله أسوأ، حسن ويقابله سيء، ولا يوصف لا بالحسن ولا بالسيء في نفسه. الله عز وجل قال لنا قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني حينما تنادي تقول يا زيد هذا كلام حسن، لو قلت يا أخي زيد هذا كلام أحسن، لو قلت لو سمحت هذا كلام حسن، لو قلت لو سمحت يا أخي هذا كلام أحسن. إذن معنى هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، قول الخير هذه علامة الإيمان الواجب. الذي يحرص على قول الخير بمعنى آخر، بمعنى آخر يحرص على مشاعر الناس فلا يؤذيهم بقوله ويوصل لهم الخير بأحسن عبارة، هذا حصل الإيمان الواجب، حصل الإيمان الواجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب إذا لم يستطع أن يقول الخير أو لم يقدر أو أنه غفل أو ذهل قال أو ليصمت، هذا أقل الأحوال، فالإنسان إما أن يقول الخير أو ليصمت. فإن قال قائل فإن الناس يقولون الساكت عن الحق شيطان أخرس، نقول نعم الساكت عن الحق شيطان أخرس إذا كان يقدر على قول الحق، أما إذا كان لا يقدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ليصمت. وهنا ننتبه، في الأمس قررنا هذه المسألة أن الأوامر كلها مبنية على الوسع والاستطاعة بخلاف المنهيات. قال هذا نوع من أنواع الأعمال التي تدل على الإيمان الواجب، ومنه يستمد، ومنه يستمد على أن الأقوال الحسنة كلها من الإيمان، وأن الأقوال السيئة والقبيحة كلها منافية للإيمان الواجب. وهناك أقوال هي أصل في الإيمان كقول لا إله إلا الله، وهناك أقوال منافية للإيمان كلا، أقوال منافية لأصل الإيمان، كما لو قال الرجل يا عيسى المدد أو قال الرجل يا بدوي المدد، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قول شركي مخالف لأصل الإسلام. إذن الأقوال التي تكون خيرا هذه إما أن تكون من واجبات الإيمان وإما أن تكون من أصل الإيمان. وأما الأقوال التي تكون أخير من الخير فهذه من كمالات الإيمان. الأقوال التي تكون أحسن هي من كمالات الإيمان. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تأملوا معي الحديث هذا. الأول فيه أن الأقوال دليل الإيمان، وهنا فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فيه دليل على أن الأعمال من الإيمان. إذن الأقوال من الإيمان والأعمال من الإيمان. أي قول هو من الإيمان؟ قول القلب وقول اللسان. أي عمل هو من الإيمان؟ عمل القلب وعمل اللسان. فإذا الإيمان عمل، الإيمان عمل، سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح، قول القلب أو قول الجوارح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جار مفرد مضاف، والقاعدة التي تعلمناها أن المفرد المضاف يعم. إذن أي نوع كان الجار وجب إكرامه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، سواء كان مسلما بعيدا أو مسلما قريبا، ذا رحم أو ليس بذا رحم، وجب إكرامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومعنى الإكرام يكرم من أكرم، أكرم زيد عمرا إكراما، ويكرمه إكراما. ما معنى الإكرام؟ معنى الإكرام التعامل معه بالكرم والجود، التعامل معه بالكرم والجود. يعني لا تتعامل معه بالندية. يسيء تسيء هذا ليس إكراما، يسيء تحسن هذا إكرام، يحسن فتزيد في الإحسان هذا الإكرام. إذن عرفنا ما معنى الإكرام، أن نعامله بالتي هي أحسن. وحقوق الجيران منقسمة إلى ثلاثة أقسام بحسب الجوار. جار يهودي فله حق الجوار، وجار مسلم فله حق الجوار والإسلام، وجار مسلم قريب فله حق الجوار والإسلام والقربى. إذن لا بد أن تعطي كل ذي حق حقه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف مفرد مضاف، والمقصود به الذي قدم من سفر إليك تكرمه. ومعنى إكرامه، ومعنى إكرامه عفوا، ومعنى إكرامه أنك تطعمه مما تطعم، تطعمه مما تطعم. وإذا ذبحت له شاة فهذا إكرام، فهذا إكرام ما بعده إكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ورد إلى ذاك الأنصاري قام وذبح له، إذن هذا من الإكرام. فدل هذا الحديث على أن أقوال الخير من الإيمان الواجب أو من أصل الإيمان، وأن أعمال الخير من الإيمان الواجب أو من أصل الإيمان. مثال الأعمال الواجبة التي هي من واجبات الإيمان إكرام الضيف وإكرام الجار، ومثال الأعمال التي هي من أصول الإيمان مثل السجود لله عز وجل ومثل الصلاة، هذه من أصول العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ها هنا سؤال في المسائل، وهو كثيرا ما نجد في القرآن والسنة تعليق الأمور بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. طيب لماذا لا يعلق الأمر بالإيمان بالله والكتب، الإيمان بالله والرسل، الإيمان بالله والقدر مثلا؟ فكثير من آيات الكتاب الأمر معلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كثير في القرآن الكريم. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرر بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله أصل الإيمان، الإيمان بالله أصل الإيمان الذي عليه يبنى وهو يتضمن بقية أركان الإيمان. والإيمان باليوم الآخر هو الدافع والجالب. ما الذي يجعلك تعمل إنه في يوم آخر؟ ما الذي يجعلك تعمل لله؟ لو علمت أن الله معبود بحق وأنه لا يوجد يوم آخر يمكن ما تعمل، لكن إذا علمت أن الله عز وجل معبود بحق وأن هناك يوما هو اليوم الآخر وتحاسب فتعمل. إذن الإيمان بالله هذا بيان لحق من نعمل، لحق من نعمل. والإيمان باليوم الآخر دافع وجالب للعمل. وأضرب لكم مثال، حينما يكون إنسان موظف في مكان ما، قل أنت موظف عند من؟ يقول أنا موظف عند فلان أو في دائرة كذا. فهو يعرف أنه موظف أين، فيعرف وظيفته. طيب لو سألناه ما الذي يدفعك أن تقوم من فراشك ومهادك وتتعب نفسك وتذهب إلى العمل، وما الذي يجعلك يجلبك إلى العمل، ستقول اليوم الآخر من الشهر الذي ينزل فيه الراتب. صح ولا لا؟ هذا واقع، هل نستطيع إنكاره؟ ما يمكن، هذا هو الطبع البشري. فالله جل في علاه يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لبيان من تعمل له، لبيان أن هناك حساب، إذا ما عملت جيد يخصم عليك، وربما تأتي وليس عندك شيء، وربما تأتي وأنت مفصول، وربما تأتي وأنت مطلوب. فالقضية مهمة، هذا هو سبب الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر، فإنه دافع وجالب للعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
هذا الحديث مناسبته ظاهرة للحديث السابق، وهو أن الإنسان الذي يريد أن يقول الخير فإن أعظم الأبواب التي تجعله يصير على الخير ترك الغضب، أعظم الأبواب التي يجعله يصير على قول الخير ترك الغضب، وأعظم الأبواب التي تسيره على الإكرام ترك الغضب. ومتى ما كان الإنسان غضوبا لا يستطيع أن يحافظ على قول الخير ولا يستطيع على إكرام الغير. إذن المناسبة ظاهرة، موضوع الحديث النهي عن الغضب، النهي عن الغضب. الغضب وصف يكون من الإنسان لسبب ما، وهو ينقسم إلى قسمين: غضب لله عز وجل ولدين الله عز وجل ورسوله، فهذا مطلوب شرعا، هذا مطلوب شرعا، وهذا يدل على الإيمان ويدل على الغيرة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء إلا أن تنتهك حرمات الله، أو ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. والقسم الثاني من الغضب الغضب للنفس، سواء كان لأجل الجاه أو لأجل المال أو لأجل الأولاد، أيا كان، هذا يسمى الغضب النفسي. الغضب النفسي منهي عنه مطلقا، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. ها هنا يأتي سؤال، كثير من الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، فنجد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة بحسب السائلين. ما السر في ذلك؟ سر ذلك أيها الإخوة راجع إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم بحال السائل. ولهذا ينبغي للمتعلم أن يكون على علم ودراية من أحوال السائلين، حتى لا يستغفلوا فيأخذون منه ما لا ينبغي. وينبغي أن يكون على دراية من أحوال السائلين، لا سيما فيما يستوصونه. لذلك نجد أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت بتنوع أحوال السائلين. قال: أوصني. ما معنى الوصية؟ الوصية معناها هو الأمر للغير بشيء على وجه الخصوص يعمله، سواء في حياته أو بعد مماته. الأمر للغير بالخير يخصه، سواء يعمله في حياته أو بعد مماته. والوصية أكثر ما تطلق على الأعمال التي تعمل والأقوال التي تقال بعد الموت، بعد موت الموصي. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر أو غيره فقال: كيف عبد الله بن عمر يقول له: كيف كتب علينا الوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شلون هو قدوتنا وإمامنا، هو لم يوصي، بمعنى لم يكتب الوصية، كيف نحن مأمورون بكتابة الوصية؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى. قال: بما أوصى؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال: أوصى بكتاب الله. وعندنا أحاديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أراد أن يوصي كتابة بالخلافة للصديق، فلما رأى اختلاف الناس عنده في مرضه قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون، أو يأبى المؤمنون والله إلا أبا بكر. فترك الوصية لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة لن يقدموا عليه أحد. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. تأمل معي الآن: لا تغضب. ولم يذكر متعلق الغضب. لا تغضب في ماذا؟ ما ذكر المتعلق، فدل على أن النهي عن الغضب لأي متعلق كان منهي عنه ما دام للنفس. قال: لا تغضب، يعني لجاهك، لا تغضب لمالك، لا تغضب لعيالك، لا تغضب لنفسك، هذا كله شامل. من أين علمنا؟ لأن القاعدة أن المتعلق إذا حذف دل على العموم، ونص على هذا المفسرون في تفاسيرهم، وذكره الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في تفسير القرآن، قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام. التكاثر في ماذا؟ هل ذكر متعلقه؟ ما ذكر. إذن أي تكاثر ألها يدخل في العموم. هذه قاعدة نتعلمها للاستدلال. قال: فردد مرارا، يعني أن هذا الصحابي يقول بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. مرارا يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. في هذا الحديث أيها الإخوة من المسائل خطر الغضب على النفس، خطر الغضب على النفس وخطورة الغضب على الإيمان. فإن خطر الغضب على النفس من جهة أنه يورث المرض ويورث الذل، وخطورة الغضب على الإيمان من جهة أنه ينتج عنه أقوال، ينتج عنه أقوال سوء وأعمال شر مخالفة للإيمان، مخالفة للإيمان الواجب أو للإيمان لأصل الإيمان. المسألة الثانية: كيف نتخلص من الغضب؟ كيف نتخلص من الغضب؟ من هذا الحديث نتعلم أن الغضب يمكن التخلص منه، لأن الأوصاف الذميمة يمكن التخلص منها. بعض الناس يولد وفيه بعض الصفات الذميمة، قد لا يكون حليما فيولد وفيه الطيش، وما من مولود إلا ويولد جاهلا، هذه صفة ذميمة، وقد يولد غضوبا، وقد يولد خفيف الحلم. طيب ماذا يعمل؟ من كان جاهلا يتعلم، ومن كان حليما يزداد حلما، ومن كان سفيها يتحلم، ومن كان غضوبا يتعلم كيف يترك الغضب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصفات مكتسبة، وإن كان بعضها هبة من الله عز وجل، نسأل الله أن يكسبنا وإياكم الصفات الحميدة. فقد قال عليه الصلاة والسلام، تأملوا معي: العلم بالتعلم. يعني لو أن الإنسان ما جلس للعلم هل يستطيع يتعلم في يوم وليلة؟ أنا أذكر يوم كنت أطلب العلم وأنا صغير عمري 11 سنة، فواحد من جماعتنا شايب كبير أكبر من الشيبة اللي جالس عندنا، إحنا ما عندنا أحد إلا نضرب بك المثل، فكان يقول لي، يسموني ابن الشيخ لأن والدي رحمه الله كان شيخ، يقول: يا ابن الشيخ أنت الحين تطلب العلم، الناس ما يحتاجون لك، العلماء موجودين. قلت له: والله العلم زين، احتاجوا لي ولا ما احتاجوا؟ العلم زين. وأبي رحمه الله كان يقول: العلم زين كل. فجلست ولله الحمد والمنة من يعني قرابة 17 سنة وأنا أطلب العلم ولله الحمد، حتى قال مشايخي: اذهب وعلم الناس، ما احتاج تجلس عندنا. فالإنسان يدرك أن العلم بالتعلم، ما يمكن يأتي بيوم وليلة أيها الإخوة. العلم يحتاج إلى إيش؟ إلى النوم. ناموا ناموا ما فاز إلا نوموا، كذب والله من قال هذا. ناموا ناموا ما خاب إلا نوموا. العلم يحتاج إلى الجلد، إلى الصبر، يعني من شوال إلى الآن كم كتابا قرأت بالله عليك غير القرآن؟ القرآن شيء لا بد منه لطالب العلم. كم كتابا قرأت؟ كل واحد يعرف نفسه. سأقول لكم قولا من باب التحدث بنعمة الله ومن باب أن تتشجع. من اليوم الثاني من شهر شوال إلى قبل مجيئي بليلة قرأت 9 كتب وكل كتاب لا يقل عن مجلد قراءة سريعة. ليش؟ العلم إذا ما اجتهدت في يده ما يصلح يا إخوان. لا بد أن نجتهد. العلم بالتعلم. طيب خرجنا عن الموضوع. والحلم بالتحلم. ومن يتصبر يصبره الله. وهنا قال لا تغضب، إذن يمكن ترك الغضوبة. كيف نترك الغضب إذا كان موجودا عندنا؟ هناك عدة خطوات. الأول العامل النفسي، وهو وصية النفس بعدم الغضب. فأنت تحفظ هذه الوصية النبوية في نفسك وتقررها وتجعلها من أولويات حياتك، فحينئذ كلما جاء أمارات الغضب فأنت تترك وتبتعد. الأمر الثاني أن الإنسان يتأمل في العواقب الوخيمة التي تنتج عن هذه الغضبة التي يغضبها. فكم من بيوت دمرت، وكم من أنفس زهقت، وكم من أموال تلفت، وكم من أعراض انتهكت بسبب غضبة غضبها فلان أو فلان. ينبغي التفكر في المآلات. تغضب تسب فيسب أباك وأمك، إيش استفدت؟ ما استفدت شيء. تضررت وتأثمت وكنت السبب في لعن والديك وفي سبهما. لو أنك ما غضبت ما حصل هذا الذي حصل. تقول هو اللي غضب عليك. طيب إذا غضب عليك تغضب؟ كأنك تقول إذا صار الإنسان جاهلا سأصير جاهلا وأترك علمي. كأنك تقول إذا صار الإنسان ذليلا سأصير ذليلا. كأنك تقول إذا صار الإنسان حقيرا سأصير حقيرا. أي مبدأ هذا؟ ينبغي أن نتفكر. الأمر الثالث وهو مهم جدا ذكر الله عز وجل، وأعظمه الانشغال بالتوحيد والاستغفار لا سيما في حال الغضب. رابعا الاستعاذة من الشيطان الرجيم في حال الغضب. الاستعاذة من الشيطان الرجيم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خامسا أن يترك المكان الذي هو فيه، يترك المكان الذي هو فيه. فإن كان لا يستطيع، فإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يتمدد، وإن كان متمددا يقوم، يغير حاله. وإن كان على غير طهارة يتطهر، فإن الغضبة نار شريرة دخلت في جسم الإنسان يبردها بالماء وذكر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلم. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث مناسبته ظاهرة، فإن من الإحسان من أسباب ترك الغضب الإحسان. فإن الإنسان إذا صار على حال الإحسان فإنه يكون تاركا للغضب، وأما الغضوب فلا يدرك مرتبة الإحسان، فتفوته هذه الخيرية الشرعية. موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث أهمية الإحسان في دين الله عز وجل، أهمية الإحسان في دين الله عز وجل. هذا الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه أبو يعلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب بمعنى فرض، كتب بمعنى فرض، والفرق بين فرض وكتب أن الفرض حتم لازم قد يكون بالقول، وأما كتب فهو حتم لازم بالقول مفروض منته لا جدال فيه وليس قابلا للنسخ. لذلك لما قال كتب عليكم القتال، إذن لا يمكن أن القتال ينسخ، يؤخر نعم، يؤجل نعم، يصالح الكفار نعم، يعاهد الكفار نعم، أما يلغى الجهاد لا يمكن. كتب عليكم الصيام نعم، هل يمكن يؤخر الصوم للمريض؟ نعم. هل يمكن يؤخر الصوم للحامل؟ نعم. هل يزال عنه الصوم؟ لا، لأنه مكتوب. إذن معنى كتب يعني فرض حتم لا نقاش فيه ولا جدال، إن الله كتب. وتأملوا معي بلاغة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب، ما قال إن الرب كتب، لأن المقصود هنا البلوغ إلى مرتبة الإحسان، وهو غاية ما يبلغه المتألهون، فناسب ذكر اسم الله دون الربوبية، إن الله كتب الإحسان، فكأن الإحسان مكتوب لأجل أن نصل إلى أعلى مراتب التأله لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء إن مراتب العبودية متنوعة، أعلاها الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما معنى الإحسان؟ الإحسان في اللغة معناه الإتقان والضبط، الإتقان والضبط. وقوله هنا كتب الإحسان على كل شيء، إذن كيف كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني إذا قلنا على بابه بمعنى الاستعلاء، فيكون المعنى أن الله كتب الإحسان على كل شيء فيما جعله فيه، فكتب على الشمس أن يؤدي عمله على الوجه الذي أراد الله، وكتب على الإنسان أن يؤدي العمل الذي أراده الله منه على الوجه الأكمل، وكتب على الملائكة أن يؤدوا العمل الذي افترض عليهم على أكمل وجه. هذا معنى كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب عليهم الإحسان. وقول آخر أن على يكون بمعنى فيه، وهذا قاله بعض الشراح، فيكون المعنى إن الله كتب الإحسان في كل شيء، أي يمكن للإنسان أن يكون محسنا في كل شيء، فدل على أن الإنسان يمكن أن يكون محسنا في قوله، محسنا في اعتقاده، محسنا في عمله، محسنا مع نفسه، محسنا مع ربه، محسنا مع الناس. وهذا معنى أيضا صحيح على العموم، إن الله كتب الإحسان يعني الإتقان والضبط على كل شيء. ولما قال على كل شيء معناه يجب علينا أن نحسن في كل شيء، ومكتوب على كل شيء الإتقان والضبط. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا تفريع على ما سبق من العموم في القاعدة، القاعدة الإحسان مكتوب على كل شيء وفي كل شيء. فإذا قتلتم، قد يقول قائل: ما وجه التمثيل بهذه الصورة؟ ما وجه التمثيل بهذه الصورة؟ وجه ذلك أن هذه الصورة في الظاهر لا إحسان فيها، لأن غاية ما فيه إزهاق روح ذات روح، فكيف يكون فيه إحسان؟ ومع هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان فيه إزهاق روح فإن الإحسان فيه متصور. فإذا كان الإحسان متصور فيما فيه إزهاق روح فغيره من باب أولى. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا على العموم، سواء كان قتلنا للعدو المعتدي الكافر أو كان قتلنا للبهائم وغير ذلك. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي أضبطوها، لا تجعلوا القتلة على صورة بشعة، لا تجعلوا القتلة على صورة مفزعة. يعني مثلا يأتي إنسان يريد أن يحرق عدوه، هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا ربنا. يريد إنسان أن يقطع وريد فلان لكي يخرج منه الدم فيموت شيئا فشيئا، هذا لا يجوز. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القصاص، هل هناك في القتل قصاص على الهيئة والكيفية التي قتل أم لا قصاص إلا بالسيف؟ فيه قولان لأهل العلم، والذي تميل إليه النفس أن القصاص إنما يكون بإزهاق الروح دون الهيئة، ولا قصاص إلا بالسيف. والحديث وإن كان ضعيف السند، وقد حسنه وصححه بعض العلماء كابن قدامة وغيرهم، لكن العمل عليه من عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء العادلين. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة بكسر القاف، قتل يقتل قتلا، القتل المصدر. طيب، والقتلة اسم للهيئة، اسم للهيئة، وأيضا القتلة اسم للمرة، قتلت قتلة، قتلة يعني معينة على هيئة معينة، أو قتلت قتلة أي مرة واحدة. فهنا فأحسن القتلة أي فاضبطوا هيئة القتل، هذا معناه. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والذبح يكون بقطع الوجهين، والمريء يكون بقطع الوجهين والمريء، وأما القتل الذبح بغير ذلك فإنما يكون بالنحر للإبل خاصة، وأما الذبح من القفا فهذه ذبيحة الهندوس وهذه لا تحل لنا. الذبح من القفا للبهائم هذا لا تحل به الذبيحة، بل لا بد من قطع الوجهين والمريء من الأمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا يعني أضبطوها وأتقنوها. ثم بين كيفية ذلك بقوله: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. ومعلوم أن الذبحة كالقتلة، صورة للهيئة، الذبحة كالقتلة، والذبحة هذه معلوم أن من الإحسان العملي حد الشفرة وإراحة الذبيحة، ومن الإحسان الديني التسمية والتكبير، بسم الله الله أكبر. ومن لم يسمي ولم يكبر قصدا فإن ذبيحته ميتة. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. قال: وليحد أحدكم شفرته. المقصود بالشفرة السكين والمدية ونحوه. وليرح ذبيحته بأن يذبحها إذا كانت من إذا كانت من الأنعام بأن يذبحها إذا كانت من الإبل قائمة معقلة على ثلاثة أرجل، وهذا أمر بالإحسان ولا ريب على أن البهائم إذا ندت فإنها تقتل كيفما أمكن، حكمها حكم الصيد، هذا في حال أنها إذا شردت وأرادت الهروب أو لم يمكن الوصول إلى ذبحها إلا بطريقة معينة فكيفما أمكن فحينئذ يصح الذبح، وإلا فالأصل هو الذبح من بقطع الوجين والمريء. ولنتأمل أيها الإخوة هذا الدين العظيم الذي أمرنا بالإحسان في حال الذبح والقتل، فكيف في الإحسان في حال الإكرام وفي الإحسان في حال التعامل مع الإنسان؟ هذا من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث مناسبته ظاهرة، لأن الإحسان لا يمكن البلوغ إليها إلا بتقوى الله تبارك وتعالى والإحسان إلى الناس، لا يمكن بلوغ مرتبة الإحسان إلا بتقوى الله تعالى والإحسان إلى الناس. وموضوع الحديث أهمية تقوى الله عز وجل أو كيفية التعامل، بيان كيفية التعامل. هذا الحديث الذي رواه أبو ذر وهو مشهور بكنيته، واسمه جندب ابن جنادة، ورواه أيضا معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة، ويكنى بأبي عبد الرحمن، توفي صغيرا في الثلاثين في وباء الشام في خلافة عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. هذا الحديث فيه ثلاث جمل، وفيها دلالة على ثلاثة أصول عظيمة فيها سعادة الإنسان وبيان كيفية التعامل، لأن أبواب التعامل ثلاثة. الباب الأول التعامل مع الله، وهو منضبط بأن تتقي الله حيثما كنت، حيثما أي أي حال كنت عليه. والباب الثاني باب اتباع السيئة الحسنة، وهو الاستغفار بعد الذنب وعدم الإصرار. الباب الثالث التعامل، يعني الباب الثاني التعامل مع النفس، الباب الثالث التعامل مع الناس، التعامل مع الناس بالخلق الحسن. إذن أبواب التعامل: تعامل مع الله، وأعظم علاماته تقوى الله، والتعامل مع النفس وأعظم حسن علامته الاستغفار من الذنب وعدم الإصرار عليه، والتعامل مع الناس وأعظم علامته حسن الخلق معهم. قال: اتق الله حيثما كنت. إذا كان الإنسان متقيا لله بمعنى يراقب الله تبارك، يعلم أن الله يسمعه ويراه سواء كان الناس معه أو كان على انفراد، قائما أو قاعدا، نائما أو منفردة، أو مع الجماعة، أو في حال العمل أو في حال الفراغ، اتق الله حيثما، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، في إشارة إلى أن الحسنات ماحية للسيئات، ومصداقه في القرآن قول الله عز وجل في قصة ذاك الرجل الذي عمل سيئة، فذكر الله سبحانه وتعالى حاله، قال وأتبع السيئة، إيش الآية؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه القاعدة العامة المتقررة في القرآن والسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن هنا فإنا ندرك أن بعض الناس وإن كان منهم غفلة أو كان منهم غفوة أو كان منهم زلة أو كان منهم ذنب، فإنه قد يكون لهم من الحسنات ما به يكون لهم رفعة الدرجات مما ليس لغيره، مما ليس لغيره. ولهذا أيها الإخوة، حينما يأتي إنسان من أهل البدع ويذكر لك أن الصحابة عنده سيئة وأن الصحابة الفلاني عمل كذا وكذا، فمباشرة قل له وله حسنة الصحبة الماحية لكل سيئة، كافية. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله تاب عليهم، أنت إيش تريد؟ خلاص انتهت القضية. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له وهي في التوبة بيان الأمور الماحية للسيئات، وذكر فيها أكثر من 10 أمور تمحو السيئات، وأعظم بابها اتباع السيئة الحسنة والاتيان بالحسنات بعد السيئات. والله جل وعلا قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن أنيبوا هذه التوبة، واتبعوا أحسن هذا إتباع للسيئات بالحسنة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن الإنسان الذي يتبع السيئة الحسنة فإنها تمحو، الله جل وعلا بفضله وكرمه يمحو السيئات، لا سيما للذي لم يصر عليها. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل الكبائر لابد منها لابد فيها من توبة لتمحى، أم إن مجرد الحسنات بعدها كافية؟ والصواب التفصيل، فيقال إن أراد الإنسان أن يغفر الله له كبيرته فإن الحسنات بعدها ماحية بشرط عدم الإصرار عليها، وأما إذا لم يعمل حسنات بعدها فإن الذي يمحها هو التوبة الصادقة والاستغفار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن، خالق من تخلق فلان بكذا وخالق فلان فلانا بكذا، أي تعامل، خالق بمعنى عامل، عامل الناس بخلق حسن، خالق الناس أي عامل الناس بعمل حسن. والخلق، والخلق يوصف بأنه حسن وبأنه سيء، وصاحب الخلق الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أقربكم إلي وأدناكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، لأن حسن الخلق واجب والصيام والقيام مندوب، فاشتغل ذاك بالمندوب عن الواجب، وهذا اشتغل بالواجب عن المندوب، أيهما أحسن وأعلى؟ لا شك أن صاحب الأمر الواجب. إيش الفائدة؟ تصوم النفل وتسب، تقوم الليل وتنام عن الفجر، لذلك هذه المسألة عظيمة. وخالق الناس بخلق حسن، وإمامك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، ما رؤيت البشرية مثله ولن ترى إلى قيام الساعة. حوى أعداءه قبل أحبابه، حوى أصحابه وخلانه، يأتيه الرجل وهو يكن له كل شر على وجه الأرض، فبمجرد ما أن يراه ويسمع كلامه ويعرف فحوى خطابه إلا وهو أحب الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. رأى أحبار اليهود، فمنهم من أسلم لعلمه بصدقه، ومنهم من كابر ومع ذلك أحسن التعامل معه صلوات ربي وسلامه عليه. رآه قسيسي الرهبان من النصارى فأذعنوا له، قرأ تاريخه أساطين الكفر في الشرق والغرب، في الصين وأمريكا وأوروبا، فقرأوا تاريخه قراءة ولم يروا سيرته رؤية، فتعجبوا منه حتى وضعوه الرقم واحد في العالم في حسن التعامل والخلق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله عز وجل هو أحسن الناس أخلاق. قال الله عنه في سورة القلم، دليل على أن هذا مكتوب وأنه عليه الصلاة والسلام، أخلاقه من أحسن ما يكون، وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي علينا أن نتعامل بحسن الخلق. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
مناسبة هذا الحديث لما قبله ظاهر، لأن الحديث الذي قبله فيه باب بيان التعامل، وأول ذلك التعامل مع الله، وهذا الحديث فيه بيان التوحيد الذي ينبغي أن تتعامل به مع الله عز وجل. وموضوع الحديث بيان التوحيد في التعامل مع الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث الذي رواه أبو العباس عبد الله بن عباس، الذين يكنون بأبي العباس من الصحابة اثنان، الذين يكنون بأبي العباس من الصحابة اثنان، عبد الله ابن عباس يكنى بأبي العباس، وسهل بن سعد الساعدي يكنى بأبي العباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمة. فيه جواز الإرداف على الدابة وإن كان الجسم يلامس الجسم، وذلك إذا لم يشق على الدابة. وفيه تلطيف النبي وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، إذ قال: يا غلام، يخاطبه ويناديه، قال: إني أعلمك كلمات. وكما قلنا في الأمس، ينبغي في تعليم الصبيان الاختصار في الكلمات كما في هذا الحديث، فإن جملها مختصرة وإن كانت كل واحدة منها تحمل معاني عظيمة. والمقصود بالكلمات أي الجمل المفيدة النافعة. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قد يقول قائل كيف أحفظ الله؟ الجواب احفظ الله بالمراقبة. كيف تحفظ أباك؟ كيف تحفظ أباك؟ تحفظ أباك بأن تراعيه فلا تفعل أمامه ما يسوءه. كيف تحفظ الله؟ الله ليس بحاجة إلى حفظك، المقصود أنك تراعي الله عز وجل. كيف تراعي؟ تنظر أنه يراك فلا تفعل ما يكون مخالفا لدين، ولا تقول ما يسمعه الله عز وجل من الأقوال الشنيعة. هذا معنى احفظ الله. وقال بعض العلماء احفظ الله هنا المضاف محذوف، والتقدير احفظ دين الله يحفظك، ولكن لا حاجة إلى هذا التقدير، لأن كلمة احفظ الله يدخل فيه الحفظ، حفظ الدين الذي أنزله الله. احفظ الله يعني راعي الله عز وجل، أنت تراعي نظر فلان وفلان وسمع فلان وفلان والكاميرا في الطريق فلا تسرع، فلماذا لا تراعي نظر الله وسمع الله؟ راعي نظر الله وسمع الله وقدرة الله، احفظ الله والنتيجة يحفظك. مثل الآن أنت ولله المثل الأعلى، أنت تمشي في الشارع تراعي الكاميرات فلا تجد المخالفات، فأنت إذا راعيت نظر الله، حفظ الله، راعيت الله عز وجل في سمعه وبصره وقدرته، النتيجة تحفظ من العقوبات، تحفظ من الأمور الوخيمة التي تترتب على المخالفات الشرعية. قال احفظ الله يحفظ، فيه دلالة على أن المسلم يجب عليه أن يراعي الله تبارك وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، إذا رأيت الله تبارك وتعالى في سمعه وبصره تجده تجاهك بمعنى وجاهك، تجده تجاهك يعني أمامك، تجده أمامك، ومعناه أن الله عز وجل يهيئ لك الخيرات التي تكون فيما تستقبل من حياتك، كما جاء في الحديث الآخر إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذن احفظ الله تجده تجاهك. وفيه أيضا إشارة عظيمة إلى أن مراقبة الله سبب لأن يصل العبد إلى مرتبة ينال بها معية الله، بحيث كأن الله يصبح معه أمامه. وهذه من لطائف التقوى والإحسان، من لطائف التقوى والإحسان أن العبد بتقواه لله يصل إلى مرتبة شهود الربوبية، ويصل إلى مرتبة شهود الألوهية، فلا يرى إلا الله في أفعاله ولا يعبد إلا الله في أفعاله هو. ثم فرع على هذه الكلمات فقال إذا سألت فاسأل الله، هذا أعظم كمالات التوحيد أن لا تسأل إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، والمقصود هنا إذا سألت فاسأل الله على الإطلاق أو على وجه الخصوص، ما قال إذا سألت في كذا وكذا، فدل على العموم. ولهذا قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم وهو راكب على دابته يسقط صوته فينزل من دابته ويأخذ صوته ولا يقول لعبده وإخوانه ناولون الصوت، تطبيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لما بايعهم، قال على أن لا تسأل الناس شيئا. وهنا قال إذا سألت فاسأل الله، إذا كان المقصود سألت فيما لا يقدر عليه إلا الله فاسأل الله، فهذا لا شك أنه من التوحيد، ولكن الخطاب في بيان كمال التوحيد، وكمال التوحيد أن لا تسأل إلا الله مطلقا، إذا سألت فاسأل الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الصحابة منهم من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصديق، فما سأل رسول الله شيئا، لكمال توحيده كان سؤاله لله، إذا سألت فاسأل الله. ولهذا المسلم صاحب التوحيد يسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويبذل وسعه وطاقته ألا يسأل الناس شيئا. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، ومعنى الاستعانة هنا طلب العون، طلب العون والمدد والقوة. إذا استعنت يعني إذا طلبت العون في دفع شر أو جلب خير فاستعن بالله، أي فاطلب العون بالله عز وجل، وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قلنا المراد بسألت فاسأل الله سؤال التعبد أو سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، فيكون بمعنى إياك نعبد، وإذا استعنت فاستعن بالله بمعنى وإياك نستعين. وهذا دليل على أن هذا الحديث تمخض للتوحيد، تخلص في قضايا التوحيد. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، تقرير لمسألة شهود الربوبية، وهو أن العبد يعلم علم اليقين أن الأمة الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوا العبد بشيء ما نفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، لأن الأمور بيده، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، والقهر قهره، والحول حوله، والقوة قوته. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تأمل معي، ثلاثة من الخلفاء أرادوا إهلاك الإمام أحمد، ثلاثة من الخلفاء أرادوا إهلاك الإمام أحمد لأنه لم يوافقهم على بدعتهم، كلهم سعوا في قتله، أبى الله إلا إبقاءه ثم إعزازه وإهلاك هؤلاء الخلفاء، حتى جاء الخليفة الرابع فرجع عن مقالة آبائه وأجداده فأعزه الله تبارك وتعالى بالسنة، وعز الله إمام أحمد بعد المحنة. إنسان يجب أن يدرك هذا المعنى، وإلا من يظن يأخذون الإمام أحمد يريدون أن يأخذوا إلى طرسوس، لأن المأمون هناك، وقد حلف المأمون أنه ليقتلن الإمام أحمد بيده أقصى. من كان يظن أن الإمام أحمد قبل أن يصل إلى طرسوس سيموت هذا الحاكم؟ قبل أن يصل إلى طرسوس بمرحلة أو مرحلتين جاءهم الخبر بأن المأمون قد مات، وأن الخليفة بعده هو المعتصم في بغداد، فأرجعوا الإمام أحمد إلى بغداد، أرجعوه إلى بغداد ووضعوه في السجن، وانشغل المعتصم عنه في أول خلافته، ثم تفرغ له وصار يضربه ويسجنه حتى يقولون إنه مات، فيخشون أن يتركوه يموت في السجن فتقوم العامة فيخرجونه إلى بيته ثم يعافيه الله تبارك وتعالى ثم يرجعونه إلى السجن، وما هي إلا أشهر وأيام حتى مات المعتصم. ثم جاء بعده أيضا الواثق ونفس الكلام ونفس الفتنة على الإمام أحمد. إذن أيها الإخوة لابد الإنسان أن يدرك أن الأمة إذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، شيء مكتوب ما يمكن لك الفرار. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إيش كل شيء مكتوب، ما عليك إلا أن تبذل السبب الشرعي فقط. هذا الحديث أيها الإخوة ينتظم به حياة الموحد، يصبح به شجاعا لا يعرف الخوف والخوف، يكون مطمئن القلب والنفس، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقوله رفعت الأقلام معناه أن الأقلام انتهت من كتابة المقادير، ومعنى جفت الصحف أي بالحبر الذي كتب ورفعت، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، قلنا هذا التفسير لكلمة تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا من معاني احفظ الله تجده تجاهك من معاني، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. إذن القدر مقدر، ما على الإنسان إلا أن يسعى في الأمر الشرعي وما يقدر عليه من الأمر الدنيوي فقط. قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر، هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض، فلا يمكن نصر بلا صبر، كما لا يمكن أن يكون هناك كرب إلا وبعده فرج، كما أنه لا يوجد عسر إلا بعده يسر، بل إن العسر بين يسرين. وأنت تأمل حال نفسك، قد كنت معافا سني وهذا يسر، ثم مرضت وهذا عسر، ثم عفيت هذا يسر، قد كنت حرا في بلدك سنين وهذا يسر، وعندك المال وهذا يسر، ثم افتقرت فطلبت لأنك أصبحت مدينا وهذا عسر، ثم جاءك الفرج من الله فقضيت ديونك وأصبحت حرا في التحرك وتركت من القيد الذي عليك هذا يسر. لذلك قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. لعلنا نكتفي بهذا أو نأخذ حديث آخر، نأخذ بعد حديث. طيب نأخذ بعد حديث، يلا مالك أبو محمد كيف؟ الكشف بالنسبة لكشف الإجازة والسماع يوضع هناك في الطاولة، وكل واحد يراقب الله عز وجل، اليوم الذي حضر يضع أمام اسمه صح، اليوم الذي ما حضر لا يضع صح، حطه هناك على الطاولة برا، كل واحد يكتب اسمه بخط واضح عشان تكتب له الإجازة. نعم هاي. إيه. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
مناسبة هذا الحديث لما قبله أن الحديث الأول فيه أهمية التوحيد وفي هذا الحديث بيان أن التوحيد لا يستحى منه إذا كان من طريقة الأنبياء والمرسلين. وموضوع هذا الحديث أن الحق لا يستحى منه، وأن أهل الباطل لا يستحون من باطلهم. هذا الحديث الذي رواه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، يلقب بالبدري ليس لأنه شهد بدرا، وإنما يلقب بالبدري لأنه سكن بدرا. لا يشكل عليك هذا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن معنى هذا الكلام أن الناس في جزيرة العرب أدركوا آباءهم وأجدادهم على شيء من كلام النبوة. معنى هذا الكلام أنهم وإن كانوا على الشرك، لكن عندهم بعض الموروثات النبوية من إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، وأنه عندهم إذا كان عندهم بعض الموروثات النبوية من الأقوال، فعندهم بعض الموروثات النبوية من الأفعال. فمثلا كانوا يحجون، وفي حجهم كانوا يعرفون إلا الحمص، وكانوا يرجمون الجمرات، وكانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة. إذن عندهم بعض الأشياء من موروثات النبوة باقية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي حقا وثبت أن الناس أدركوا من كلام النبوة الأولى شيئا. ما هو هذا الشيء؟ إن مما، يعني شيئا ما، أو من الذي أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. الأفضل أن يؤول ما هنا مما أدرك، أن يؤول بالمصدر، أي أن من مدركات الناس من كلام النبوة الأولى قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الفعل موافقا للحق فلا ينبغي أن تستحي من فعله وتفعله ولا تبالي. فلو كان الناس على شرك وأنت ذهبت إلى أوروبا وأنت موحد، فلا تستحي من التوحيد وأظهره، ولا تستحي من الصلاة وصلي. إذا لم تستحي، يعني العمل لا يستحى منه، عمل من الدين، عمل من الشرع، فلا يستحى منه، فافعل ما شئت. ما لك وللناس، ما لك ولأنظار الناس، ما لك وللفتات الناس. وأيضا دل الحديث على مفهوم المخالفة، أن من لا يستحي من الناس يفعلون ما يشاءون. وهذا واضح، أن الذي نزع الحياة، فإنه يفعل ما يشاء. فإذا كان الذي نزع الحياة يفعل ما يشاء، أنت لماذا تستحي فلا تفعل ما أمرك الله به ورسوله؟ وهذا مشاهد. فنحن نرى أهل الباطل يظهرون باطلهم ويتبجحون بباطلهم ولا يستحون، فلماذا أنت تستحي؟ تجد أحدهم في المجلس يجلس ويتبجح بفعل الحرام، وأنت تستحي أن تعلم الناس كلمة التوحيد؟ هذا لا يليق بك. فهذا الحديث دل على معنيين متضادين، وهذا إما أن يقال إنه بطريقة البلاغة النبوية: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه على حكاية الحال أن الناس إذا لم يستحوا يفعلون ما يشاءون، أو أنه على طريق التقرير الشرعي: إذا لم تستحي من الفعل فاصنع ما شئت ولا تبالي. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون ويطبقون السنن ولا يبالون بكلام الناس. وها هنا سؤال: هل يجوز للمسلم أن يخفي بعض الأعمال عن الناس؟ الجواب: إذا كان العمل مما يخفى شرعا فينبغي إخفاؤه، وإذا كان العمل مما ينبغي إظهاره فينبغي إظهاره ولا ينبغي إخفاؤه. مثلا الصلاة مع الجماعة ينبغي إظهارها، صوم الإنسان النافلة ينبغي إخفاؤها، الصلاة في الليل ينبغي إخفاؤها، وصلاة العيدين ينبغي إظهارها. فالشرع جاء بأمور ينبغي إخفاؤها تكون بينك وبين الله، وبأمور ينبغي إظهارها تظهر في أمام الملأ وتعملها. ومن ذلك قول الله عز وجل عن إقامة الحد، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
مناسبة هذا الحديث ظاهرة، وهي أن قول الإيمان بالله والاستقامة أمران لا ينبغي الاستحياء منهما بل ينبغي إظهارهما. وموضوع الحديث أهمية الاستقامة بعد الإيمان، أهمية الاستقامة بعد الإيمان. وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني كأنه يريد سؤال يجمع له شمله وأمور دينه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا فيه دلالة عظيمة على أن القول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي هذا أمر مهم، ولذلك قال الله: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وأمرنا بالاستقامة على ذلك، الاستقامة ثم استقم أي على ذلك، لأنه لا يليق أن تقول آمنت بالله ثم لا تسجد له، لا يليق أن تقول آمنت بالرسول ثم لا تتبعه، لا يليق أن تقول آمنت باليوم الآخر ثم لا تعمل لهذا اليوم العصيب، آمنت بالله ثم استقم. ولهذا قال تعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومعنى الاستقامة على الدين السداد في الأقوال والأفعال، السداد في الأقوال والأفعال. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلب، ولكن سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. إذن معنى الاستقامة أن الإنسان يسدد في أقواله وأعماله قدر الاستطاعة، يفعل ما أمر الله به ورسوله، يقول ما أمر الله به ورسوله قدر الوسع والاستطاعة. هذه هي الاستقامة. والاستقامة له ظاهر وله باطن. ظاهره التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين من حيث الهدي والسمت، وباطنه صفاء الروح والنفس ومراقبة الله تبارك وتعالى، صفاء الروح والنفس ومراقبة الله تبارك وتعالى. وهناك أمور يمكن للإنسان إذا عملها أن يكون مستقيما. الأمر الأول التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. الأمر الثاني اختيار الصحبة الصالحة المحافظة على صلاة الفجر والعصر. لا يمكن أن تنفرد في الاستقامة، ما تستطيع، لا بد أن يكون لك صاحب تصاحبه في الاستقامة، وهذا الصاحب من الذين يحافظون على صلاة الفجر والعصر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. من أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل ذكر الله تبارك وتعالى، وأعظم سلاح في الاستقامة العلم، فإن الجهل سبب الانتكاس، وأعظم الناس ثباتا أهل العلم. هذه بعض الأسباب. وهناك كانت لي محاضرة في دولة الإمارات حفظها الله من كل سوء وشر وأبقاها على الألفة والمحبة والمودة والأمن والإيمان، بعنوان أسباب الثبات حتى الممات على الاستقامة، فترجعون إلى هذه المحاضرة وهي موجودة في موقع دروس الإمارات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.